السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله مقلب الليل على النهار ومقلب النهار على الليل، جامع الأنام ليوم النشور. قال في كتابه الكريم: وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وأشهد أن لا إله إلا الله، يغير ولا يتغير، يبدل ولا يتبدل، باق أبدا، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. نشهد شهادة الحق واليقين أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين وعلى صحابته الغر الميامين. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن العشرة المبشرين وعن سائر أصحاب النبي الأمين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتي أحبتي في الله، يعيش المسلمون في هذه الأيام في تلك الأجواء العطرة، في تلك الرحاب الإيمانية العالية الروحانية السامية، في رحاب فريضة الحج، تهفو القلوب إلى هناك وتحن النفوس إلى الطواف حول البيت والسعي بين الصفا والمروة. يتمنى المرء ليل نهار أن يقف على عرفات ليكون من الذين يباهي بهم ربنا عز وجل. تهفو النفوس وتشتاق الأرواح، فما إن يسمع السامع هذا النداء الملائكي لبيك اللهم لبيك إلا وتتحرك نفسه ويهفو فؤاده ويشتاق قلبه، بل وتدمع عيناه وينفطر قلبه حسرة ألا يكون من هؤلاء الذين من الله عليهم وكتب الله تعالى لهم حج بيته الحرام. ما إن يسمع السامع هذا النشيد الملائكي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. كلما سمع المرء هذا النداء، هذا النشيد، هذا السياق، هذا الكلام، إلا وأحس أنه ينجرف مع المنجرفين، يسير مع السائرين، حتى وإن لم نذهب لكن أرواحنا هناك. فريضة الحج، فريضة العمر، خاتمة الأمر، تمام النعمة، كمال الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كم يحن المرء ويشتاق، كم يتمنى المرء ويرجو، كم يسأل العبد ويدعو أن يكون من السائرين، وأن يلحق بركب الراحلين، وأن يفوز مع الفائزين، وأن يقف مع الواقفين، وأن يرمي مع الرامين، وأن يسعى مع الساعين. لكن وما أصنع، هكذا جرى المقدور، الجبر لغيري وأنا المكسور. وما أصنع، هكذا جرى المقدور، الجبر لغيري وأنا المكسور. أسير ذنب مقيد مأسور، هل يمكن أن يبدل المسطور؟ ما أصنع، هكذا كان أمر الله، يصطفي من خلقه ومن عباده من يشاء، يصطفيهم ويختارهم، يصطفيهم ويختارهم، لأنهم أهل لهذا النوال، أهل لهذا الشرف، بل كل شيء في هذا الكون من فضله ومن جميل إحسانه على عباده رغم إساءة العباد. ما عمل عامل عمل إلا بتوفيق من الله وفضله. الله اصطفى بعض خلقه لينالوا شرف المباهاة، لينالوا شرف الوقوف بعرفات، لينالوا شرف المسير إلى هناك، لينالوا رؤية البيت الحرام، لينالوا هذا الشرف. ولكننا محجوبون. أسأل ربي أن يفتح لنا طريقا إلى هناك، وأن ييسر لنا المسير إلى هناك، وأن يكتب لنا حد بيته الحرام في هذا العام وفي سائر الأعوام. وما أصنع، هكذا جرى المقدور، الجبر لغيري هو المجبور، وأنا المكسور. أنا مكسور القلب حزين الفؤاد، لأني محصور ممنوع. أسير ذنب مقيد مأسور، هل يمكن أن يبدل المستور؟ يا رب غير حالنا إلى أحسن الأحوال، بدل حالنا إلى أحسن الأحوال يا رب. يا من تسمع كلامنا وتعلم سرنا وجهرنا، يا رب، يا من تعلم عجزنا وضعفنا وفقرنا، يا من تعلم قدر ذنوبنا التي حجبتنا عن المسير إلى هناك، فإننا نثق في فضلك وفي جودك، ورحمتك أوسع، ورحمتك أوسع، شملت الخلائق أجمعين، ونحن من عبادك الضعفاء المساكين. نسألك يا الله، يا الله، أن ترحمنا برحمتك الواسعة، وأن تهيئ لنا حد بيتك الحرام. ولا أريد أن أطيل، فإن الناس جميعا يعيشون في هذه الأجواء ويتنعمون بها. كم والله سعد، لا أقول سعيد واحد، بل الملايين، ويسعد لسعادتهم الملايين، الكل في هذه الأيام في فرح عظيم، في بهجة وسرور، الكل يرجو حدا مبرورا وذنبا مغفورا، الكل يطير قلبه قبل أن يطير بدنه، الكل يسعى، بعضهم كما قال ربنا عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وأذن في الناس بالحج، أعلن يا إبراهيم، يأتوك رجالا أي ماشين وعلى كل ضامر أي هزيل من الإبل، برا سيرا على الأقدام، ركوبا على الدواب، بحرا ركوبا على السفن والبواخر، جوا ركوبا على الطائرات، الكل يسعى وبعضهم يسير بسيارته الهزيلة الضعيفة، وبعضهم بالسيارة الفاخرة، بعضهم يسير على دابته، وبعضهم يسير في طائرة سريعة النفاثة، الكل يشتاق ويحن. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، العلة من إتيانهم ليشهدوا، اللام لام التعليل، ليشهدوا منافع، والمنافع جمع منفعة، أي أن الله نكرها جعلها نكرة منافع، لتشمل منافع الدنيا والآخرة، لتشمل المنافع الدينية والاقتصادية والسياسية والمادية والأخروية، منافع لا يعلم عدها ولا يمكن لأحد حصرها، لأن الله نكرها لتنوعها وكثرتها وانتشارها وتعددها، ليشهدوا منافع لهم، منافع لا تعد ولا تحصى، أعظمها أن تغفر الذنوب وتمحى العيوب وترفع الدرجات وتكتب الحسنات وتمحى السيئات. هل بعد هذا منفعة؟ إنها منافع عظمى. أسأل ربي إن كان قد حرمنا ألا يحرمنا الأجر والثواب، وألا يحرمنا دعاء إخواننا، ونسأله تعالى أن ييسر لهم حجهم، وأن يردهم إلى أهلهم سالمين غانمين، وكما دعونا لهم هنا أسأل ربي أن يجري الدعاء على ألسنتهم هناك لنا، وأن يجعل لنا ربنا من دعائهم أوفر الحظ وأعظم النصيب. إخوتي أحبتي في الله، ماذا أقول عن رسول الله وعن نساء بيت النبوة؟ أقول إن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم حج وعلمنا المناسك، وقال خذوا عني مناسككم لعلي لا أحج بعد عامي هذا، خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، خذوا عني مناسككم لعلها آخر حجة، خذوا عني مناسككم. فشاء الله تعالى أن يختم للنبي بهذه الفريضة الخاتمة لأركان الإسلام، لأركان الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. حج النبي في العام العاشر من هجرته، وأرسل في الآفاق، في الأمصار، في البلاد، في كل واد أرسل من يقول إن رسول الله حاج هذا العام، فمن شاء أن يحج مع النبي، وأي شرف للحج مع النبي. فجاء الناس من كل فج عميق، من كل حدب وصوب، من قريب ومن بعيد، ماشين وراكبين، صغارا وكبارا، حتى الأطفال، حتى الرضع، أراد أهلهم أن يتبعوا رسول الله وينالوا الشرف بصحبة النبي في حجة الوداع. ورسول الله أحرص الناس على أمته، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم، ما ترك شيئا يقربنا من الجنة إلا دعانا إليه، وما ترك شيئا يقربنا من النار إلا ونهانا عنه، لأنه يخاف علينا، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. قال عن نفسه: من اتبعني فإنه معي، من اتبعني فإنه مني، ومن عصاني فليس مني. الكل يرجو ويتمنى أن يكون مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي لما أرسل في الأمصار أنه حاج ليأتي الناس، ما أراد لهم إلا الخير، ليشهدوا معه هذه الفريضة العظيمة، هذه الفريضة الخاتمة، هذه الفريضة التي أتم الله بها النعمة وأكمل بها الدين، أراد النبي أن يترحم على عباده بأن يشهدوا، أراد النبي أن يترحم الله على عباده بأداء هذه الفريضة لما يعلم فيها من الفضل والخير. هو الذي قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: من حج فلم يرفث ولم يفسق عاد كيوم ولدته أمه، من حج فلم يرفث ولم يفسق عاد كيوم ولدته أمه، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هو الذي قال كما في حديث جابر: العمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هو الذي قال لأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما وقصت الدابة رجلا من الحجاج وهو محرم يلبس ملابس الإحرام، فوقصته دابته أوقعته وضربته برجلها حتى مات، فقال النبي: كفنوه ولا تخمروا رأسه، كفنوه أي في ثياب الإحرام، ولا تخمروا رأسه أي لا تغطوا رأسه، لا تستروا رأسه، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، لأنه مات وهو يؤدي النسك، مات وهو مشتغل بالفريضة، مات وهو في الجهاد، مات وهو يؤدي المناسك، فيبعث يوم القيامة ملبيا يلبس ملابس الإحرام لتكون هذه الثياب شاهدة عليه يوم القيامة عند رب الأرباب أنه ختم دينه بهذه العبادة وهذه الفريضة من فرائض الإسلام. لا تخمر رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا كما في السنن من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، ينفيان الفقر يذهبان الفقر ويذهبان الذنوب، الحج يذهب الذنوب. ثم بعد ذلك هذا المشهد الجليل، هذا المشهد الرائع، هذا المشهد الرهيب، هذا الجمع العظيم، يوم عرفة، يوم يجتمع المسلمون جميعا الذين أدوا هذه الفريضة، الملايين تجتمع في هذه الساحة، في ساحة عرفات، في عرصات عرفات، في بقعة عرفات، يجتمع الجميع بثياب واحدة، بمنظر واحد، الكل أبيض الثياب، أبيض الوجه، خاشع القلب، دامع العين، يرفع رأسه إلى السماء يدعو دعاء لا يرد إن شاء الله، فإن الله لا يخيب دعاءه. قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث جابر أيضا قال صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، الحجاج والعمار وفد الله، إذا دعوه أجابهم وإذا استغفروه غفر لهم. أنا لا أريد أن أتكلم عن هذا اليوم المشهود، يوم عرفات، يوم أن ينزل ربنا عز وجل نزولا يليق بمقامه، نزولا لا نعلم كيفيته ولا يعلم ذلك إلا الله، لكننا نؤمن به فيباهي الملائكة بل يباهي الخلائق أجمعين. انظروا إلى عبادي: جاءوني شعثا غبرا يرجون رحمتي ويخافون عذابي، أشهدكم أني قد غفرت لهم، أفيضوا أيها الحجاج مغفورا لكم ولمن شفعتم له. يا سلام، أفيضوا أيها الحجاج، أفيضوا من عرفات ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. قال: أفيضوا أيها الناس مغفورا لكم ولمن شفعتم له. اللهم شفعهم فينا وشفع نبينا فينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلله ذاك الموقف الأعظم الذي كموقف يوم العرض بل ذاك أعظم مشهد عرفات، صورة من مشهد يوم القيامة يوم الحشر. فلله ذاك الموقف الأعظم الذي كموقف يوم العرض بل ذاك أعظم. ويدنو به الجبار جل جلاله يباهي بهم أملاكه فهو أكرم. يقول عبادي قد أتوني محبة فأشهدكم أني قد أعطيتهم ما أملوه وأنعموا. فبشراكم يا أهل ذا الموقف الذي به يغفر الله الذنوب ويرحمه. الله يتجلى على عباده ويدنو به الجبار جل جلاله يباهي بهم أملاكه فهو أكرم. يقول عبادي قد أتوني محبة وإني بهم بر أجود وأكرم. يقول عبادي قد أتوني محبة وإني بهم بر أجود وأكرم فأشهدكم أني قد غفرت ذنوبهم وأعطيتهم ما أملوه وأكرموا. فأشهدكم أني قد غفرت ذنوبهم وأعطيتهم ما أملوه وأكرموا. فبشراكم يا أهل ذا الموقف الذي به يغفر الله الذنوب وينعمه. في حجة الوداع عم الله النعمة والفضل على الناس وأشهد الملائكة وسمي هذا اليوم باليوم المشهود بيوم عرفة باليوم المشهود الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعظم شعائر الله. أي يوم هذا وأي بلد هذا وأي يوم هذا؟ كل هذا يريد أن يعظم شعائر الله عز وجل ويعلم الناس بعظمة هذا اليوم. إنه شهر حرام وبلد حرام ويوم حرام تعظم فيه الحرمات تتنزل فيه الرحمات يتجلى رب الأرض والسماوات ينعم على أصحاب الذنوب والسيئات ويكتب للطائعين الأجر ويكتب لهم الحسنات. عم النبي النداء إلى الناس أجمعين لكنه ما نسي أهله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فصاحبتنا سيدتنا ضباعة بنت الزبير لها مكانة عند النبي خاصة خصها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالدعوة، وخصها النبي بالفضل والإحسان، خصها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالإكرام، لأنها بنت عمه السابقة إلى الدين. إنها ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب ابن عبد مناف ابن هاشم ابن قصي ابن كلاب. إنها ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. من هي؟ هي الشريفة الطاهرة. لحظات ونعود مع ضباعة لنشهد معها حجة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
سنعود
أحمد الله تعالى لي ولكم على نعمة الإسلام والإيمان، وأصلي وأسلم على سيد الأنام سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. قلت إن لضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب سيدة بني هاشم، سيدة من سادات قريش، شريفة من الأشراف، سابقة إلى الإسلام، مكرمة مهاجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان النبي يعرف قدرها ويعرف مكانتها. لهذا لما أرسل إلى سائر البلاد بأن رسول الله حاج فمن شاء أن يشهد الحج مع النبي فليأتي إلى المدينة، فجاء الناس من كل فج عميق من كل حدم وصوب راكبين وماشين. ثم أراد الله أن يخص ضباعة بأن يحملها، أن يدعوها، أن يخبرها بفضيلة الحج. فروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة، وهذا من مناقب ضباعة، أنها روت لنا حديث رسول الله، بل إنها روت لنا حديثا ما كنا نعرف الحكم الشرعي إلا بهذا الحديث، إنه حكم الإحصار الذي سيأتي الكلام عنه. قالت عائشة: دخل النبي على ضباعة بنت الزبير بنت عمه الزبير بن عبد المطلب، فقال لها: ألا تحجين معنا؟ أو قال لها: ما لك لا تحجين معنا؟ يدعوها للخروج، يدعوها لأداء الفريضة، يدعوها لأن تشهد الخير، يحرص عليها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه يحب أهله ويكرم أهله ويخصهم بالفضل صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رغم أنه يحب الجميع. يا فاطمة بنت محمد، يا صفية عمة رسول الله، اعملوا فإني لا أغني عنكم من الله شيئا، لكن يدعوهم ويخصهم. فدخل النبي على ضباعة بنت الزبير فقال لها: ألا تحجين معنا؟ أو ما لك لا تحجين معنا؟ وكانت شاكية أو تقول عن نفسها، لأن عائشة روت الحديث عن ضباعة بنت الزبير، فروى عنها عائشة وجابر وابن مسعود وابنها عبد الله وبنتها كريمة كما سيأتي، لأنها أنجبت من زوجها المقداد عبد الله وكريمة. قالت: فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك لا تحدين معنا؟ أو ألا تحدين معنا؟ وكانت شاكية أي مريضة. فقالت: يا رسول الله، إني أخشى على نفسي، أخشى أن أموت وأنا في الطريق، أخشى ألا أستطيع ركوب الدابة، وقد شرط الله تعالى الاستطاعة من شروط الحج، فقال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فقالت: إني شاكية، إني مريضة. فقال لها النبي مبينا حكما شرعيا لها خاصة وللأمة عامة، شرفها الله بأن أنزل الله هذا الحكم الشرعي، قال: حجي واشترطي. فقالت: كيف أقول يا رسول الله؟ كيف أشترط؟ قال: قولي: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، قولي واشترطي، اخرجي على بركة الله، استعيني بالله واشترطي. فقولي: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، حيث حبستني محلي أي إحلالي من الإحرام، أي تركي للنسك ورجوعي، أي عدم إتمام النسك، لأن الله تعالى قال: وأتم الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وأتم الحج والعمرة، أتم النسك إلى نهايته. معذرة. قال الله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. قال تعالى أن هناك إحصار، والإحصار في اللغة معناه الحبس والمنع. فمن خرج حاجا وحبس، بعض أهل العلم يقولون الإحصار حكم شرعي لا يكون إلا من العدو، أي المنع من العدو. وبعض أهل العلم قال الإحصار هو المنع بأي صفة. إما بالعدو، وإما بالمرض، وإما بالموت، وإما بموت الدابة، بأي سبب من الأسباب، أو بالخوف، كان فيه رعب، خوف، طريق مقطوع، أي شيء. فقالوا الإحصار هو المنع، والمنع له حكم. فمن أحصر في الحج عليه أن يذبح هديا، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ثانيا أن يحلق رأسه أو يقصره، للرجل والمرأة تقصر، ثم يتحلل من الإحرام. ثم الحكم الثالث أن يقضي في العام القابل. يبقى من أحصر ومنع من أداء الفريضة بعد أن تلبس بالنسك، يعني دخل في النسك وخرج منع، أول حاجة أول ما يحبس يذبح الهدي، كأنه أدى المناسك تماما يذبح الهدي. ثانيا أن يحلق أو يقصر. ثالثا يتحلل من ثياب الإحرام. رابعا يقضي الفريضة في العام القابل، يعني القادم، إن تيسر له ذلك. هذا هو الحكم، اسمه حكم الإحصار. لكن السيدة ضباعة بنت الزبير من مناخبها أنها بيّنت لنا حكم الإحصار في حالة أخرى، وهي حالة الاشتراط. وهذا من فضل الله على أمة رسوله صلى الله عليه وسلم، على أمة الإسلام، تفضل الله عليها بهذا الحكم تخفيفا عنها. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج، تيسيرا على هذه الأمة. ما خير النبي بين أمرين إلا اختار أيسرهما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نزل الحكم الشرعي للسيدة ضباعة بنت الزبير لبيان مكانتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنها قالت للنبي إني أخشى على نفسي فأنا شاكية، أنا مريضة. قال لها حجي واشترطي. إيه بقى الشرط ده؟ أن يقول العبد بعد أن يخرج، وقال بعض أهل العلم إن هذا الاشتراط لا يكون إلا عند الخوف فعلا، في معركة، خايف من عدو، مريض، الدبة بتاعته ضعيفة، يبقى عند وجود المانع أو الذي يصده عن البيت فعلا. وقال بعضهم يجوز له أن يشترط على العموم لأنه لا يدري ما يعرض له، فيجوز له أن يشترط. طب يقول إيه؟ يقول إن حبسني حابس منعني مانع فمحلي حيث حبستني، في المكان الذي منعت فيه، خلاص آخري كده. فمحلي، محلي يعني تحللي من الإحرام. مش احنا قلنا المحصر يذبح هدي، يحلق رأسه أو يقصر، يتحلل من الإحرام، يقضي الحج في العام القادم. طيب اللي يشترط بقى، شوف نعمة ربنا، فضل ربنا، رحمة ربنا، تيسير ربنا عز وجل على أمة رسوله صلى الله عليه وسلم. من أحصر واشترط أول ما خرج قال إن حبسني حبس، كما علم النبي ضباعة بنت الزبير. اسمعوا، ضباعة هي التي علمت الأمة، هي التي جاءت بهذا الحكم، هي التي خفف الله بسببها عن أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم الإحصار. فين التخفيف هنا؟ اسمع، قال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي. قالت فما أقول يا رسول الله؟ قال قولي إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. لو أن الواحد وهو خارج قال لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها إلى الحج، أو لبيك الله بحج، أو لبيك الله بعمرة وحج إذا كان متمتع أو قارن أو مفرد، لبيك اللهم. ثم قال إن حبسني حابس، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وهو ماشي منع من الدخول لأي سبب، تعطلت الرحلة، التأشيرة غير صحيحة، ضحكوا عليه زي ما بيحصل في مرات كثيرة جدا بالتأشيرات المزورة، تأخر عن الطائرة وكانت آخر طائرة، مرض ولم يشأ الناس أن يركبوه الطائرة لأنه مريض شديد المرض، نزل به آفة، نزل به أي سبب منع، يعمل إيه؟ أحصر. اللي اشترط ماذا يجب عليه؟ ولا شيء، يتحلل من إحرامه، وكتب الله له الحجة كاملة ولا هدي عليه ولا قضاء عليه. مش احنا قلنا عليه يذبح هدي إن أحصر؟ لا، ده بقى ولا عليه حاجة، كأنه قد أدى النسك كاملة، فلا هدي ولا قضاء عليه ولا شيء، بل كتب الله له الحج. يا سلام يا سلام، ما أجمل هذا الدين، وما أيسر الشرع، وما أحسن العلم الذي به نتعلم كيف نتعبد إلى ربنا. كلمة يسرت تيسير كثير علينا. لو أن الواحد قال إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، بالله عليكم أنا أقولها، ويمكن كل شيوخنا وأساتذتنا قالوها، لكن أذكر بها من هو في طريقه إلى الحج، أذكر بها لعله يستمع إليها فينتفع بها، وتكون له سببا في أن يكتب الله له الحج وأن ييسره. يقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحرص على خروج ضباعة، وهذا من حرصه عليها ومن حبه لها ومن إكرامه لها، لأنها بنت عمه، وكان يجلها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وخرجت ضباعة إلى الحج ونالت شرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة التي وفق الله رسوله لها، بل أنا أقول إنه من توفيق الله لضباعة، لأنها ما كانتش ناوية تخرج، خافت على نفسها وخشيت من المرض وأصرت على البقاء، أو قالت إنها تبقى، لكن لتوفيق الله لها، لسبقها إلى الإسلام، لهجرتها إلى الله ورسوله، لصبرها وتحملها الأذى، لحسن إسلامها وطاعتها لربها، ما كان الله أن يضيع أجرها، بل من فضل الله عليها أن أنعم عليها بأن تصحب النبي في هذه الرحلة المباركة. فازت، وأي فوز بالله عليكم، قد فازت، فازت بصحبة النبي وبحجة مع رسول الله، بحجة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هنيئا لك يا ضباعة، هنيئا لك يا بنت عم النبي، هنيئا لك يا هاشمية يا قرشية، هنيئا لك يا موفقة. قال الله تعالى للمؤمنين ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة جزاء بما كنتم تعملون. فعملها الطيب هو الذي أعانها على أداء وإكمال هذه الشعيرة وهذه الفريضة. أقول دائما الحسنة تأتي بالحسنة بعدها، الحسنة تأتي بالحسنة بعدها، والسيئة إن لم يتب منها المرء جاءت بسيئة أعظم منها بعدها. لهذا فتح الله لنا باب التوبة باستمرار حتى نتبع السيئة بالحسنة، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فما أعظم الحسنة بعد الحسنة تتلوها، وما أعظم الحسنة بعد السيئة تمحوها. ما أعظم الحسنة بعد الحسنة تتلوها، وما أعظم الحسنة بعد السيئة تمحوها. وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. أقول كان النبي يكرم ضباعة، ولهذا دعاها للخروج معه، وكان ذلك سببا في توفيق الله لها فأتمت الفريضة. اللهم أتمم علينا نعمتك، وأتم علينا فضلك، وأكرمنا ولا تهنا، وأعنا على طاعتك، فإنه لا حول لنا إلا بحولك وقوتك. كان النبي يعرف لضباعة مكانتها، فكان يدخل بيتها ويأكل من طعامها، بل إن ضباعة بنت الزبير من حبها لرسول الله كانت تصنع الطعام في بيتها وترسل به إلى رسول الله، فيأكل النبي من طعامها ويدعو لها ويضع أصابعه في الطعام ثم يرده إلى ضباعة ليبارك لها في طعامها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نحن في الدنيا نتشرف بأن فلان زارنا في بيتنا، يا سلام يا سلام، شرف عندنا كبير أن يأتي إلى بيتنا الشيخ فلان ويأكل من طعامنا. يا الله، يوم عيد شرف. وشرف أيضا لما نرسل إلى الشيخ الفلاني بطعام فيأكل منه ويدعو لنا على الطعام. يا سلام يا سلام، فما بالكم برسول الله. كان يكرم السيدة ضباعة بنت الزبير، فيدخل بيتها ويأكل من طعامها. وكان زوجها المقداد أبو معبد كان رجلا كريما في الطعام، وسيأتي الكلام كما رواه الواقدي في الأثر وسيأتي، وكان بودي أننا أقول هذا الأثر حتى نتمم الكلام على ضباعة، لكن كلامنا عن الحج استغرق منا وقتا، أسأل الله ألا يضيع الخير منه. كان رسول الله يدخل على ضباعة فيأكل من طعامها، وكانت تصنع الطعام وترسل به إلى رسول الله فيأكل منه ويبقي بقية من الطعام فيها بركة النبي مكان أصابعه، ويرده إلى ضباعة لتنعم بكرم رسول الله وببركة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنها ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، إنها ضباعة، ويا حبذا ضباعة، مكرمة مطاعة، لا تسرق البضاعة ولا تعرف الخلاعة. نحفظها، نغني لأولادنا. والعجيب إن اسم ضباعة ده مش منتشر خالص، وهي ضباعة بنت الزبير بنت عم النبي، ضباعة بنت الزبير التي روت لنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضباعة بنت الزبير التي زوجها النبي بنفسه وعقد لها بنفسه. أسأل الله أن يجمعها مع أن يجمعنا معها مع رسول الله في دار كرامته في أعلى عليين مع النبيين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقة. رب اغفر لي ذنبي وإسرافي في أمري، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، رب عافني مما ابتليتني به، وأسأل ربي ألا يكون بذنوبي. اللهم اشف أمراضنا وارحم أمواتنا وتولى أمورنا واكتب لنا حج بيتك الحرام في هذا العام وفي كل عام، ولا تحرمنا فضلك وجودك يا رب الأرباب، ويا منعم ويا مكرم ويا أرحم الراحمين. وأصلي وأسلم على خاتم النبيين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيدات بيت النبوة قدوة المسلمين.